يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ونحن في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، في هذه الليالي الفاضلة والأيام المباركة، فالله الله في اغتنامه قبل فوات الأوان، فقد لا يعود عليك رمضان، وقد لا تكمل رمضان، فاغتنم الأيام يا عبد الله. إن مما يجب على العبد أن يتفقه في أحكام الصيام حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإن من الأحكام المهمة التي يجب معرفتها أن نعرف من هم الذين يباح لهم الفطر. أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني بإسناد صحيح: فلا قضاء عليه ولا كفارة. لكن يجب على من رآه أن ينكر عليه وأن يذكره. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر يباح له الفطر سواء شق عليه أو لم يشق، وهذا بالإجماع، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يجب عليه القضاء. كذلك ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى برؤه كالكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع، يقدر بكيلو ونصف مع الاحتياط، والشهر 45 كيلو جراما. أما المريض الذي يرجى برؤه فإن المرض الذي يرجى برؤه فإن الله رخص له في الفطر وأوجب عليه قضاء الأيام التي يفطر فيها. كذلك عباد الله، الحائض والنفساء، يحرم الصيام على الحائض والنفساء ولو صامتا لم يصح منهما، بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن إذا طهرت الحائض أثناء النهار فإن عليها الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة واحدة وجب عليها الصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الصلاة في وقتها، ولو نزل بها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة يسيرة فسد صوم ذلك اليوم، وعليها القضاء وأجرها على الله تعالى فيما صامت. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا لزمهما مع القضاء الكفارة. وإذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما جميعا فليس عليهن إلا القضاء فقط. كذلك عباد الله، ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار، منهم الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، أشبه الصبي قبل التمييز، فالذي بلغ الهذيان مختل العقل فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم. كذلك عباد الله، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كحريق كبير أو هدم أو غرق، فاحتاج رجال الإطفاء مثلا إلى إنقاذ الغرق أو الحرق واحتاجوا إلى الفطر، فإنه يباح لهم الفطر وعليهم القضاء. كذلك عباد الله، من الأحكام المهمة في الصوم أن نعرف مفسدات الصوم، فأعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء وغير ذلك، فمن فعل ذلك فسد صومه، لأن هذه من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد من العمل فلا يفطر به الصائم. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم الأكل والشرب عامدا ذاكرا قاصدا، فمن أكل أو شرب متعمدا فسد صومه وهو آثم وعليه القضاء. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم، فإذا حقن الصائم بالدم فسد صومه، لأن الدم هو خلاصة الغذاء وخلاصة الغذاء. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم عند بعض أهل العلم الحجامة كما هو مذهب الحنابلة، وذهب ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء المعاصرين، وذهب الجمهور إلى أنها غير مفسدة للصوم، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لكن يقال للصائم أن يجتنب الحجامة في أثناء الصوم، يحرص على اجتناب الحجامة في أثناء الصوم. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، فمن استقاء فليقضي، يقول صلى الله عليه وسلم، أما من ذرعه القي بغير اختياره فلا قضاء عليه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، على بطلان الصوم بتعمد القيء. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فلو خرج دم الحيض والنفاس في أثناء الصوم فسد صوم ذلك اليوم. كذلك عباد الله، من المكروهات للصائم، هناك مكروهات ينبغي اجتنابها، أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لحديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأنه قد يذهب الماء إلى جوفه مع المبالغة. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة مكروه للصائم، مكروه للصائم. أما إذا كان بحاجة، ذوق الطعام للحاجة، فإنه مباح، لكن يجب عليه أن يلفظ الطعام ولا يدخله جوفه، فإن تعمد وأدخله جوفه فسد صومه. كذلك التفكير فيما يتعلق بالجماع والنكاح ونحو ذلك يكره للصائم، لما قد يؤدي به إلى أمور أخرى. كذلك عباد الله، هناك أشياء تباح للصائم، منها الصائم يصبح جنبا، فلو أصبح الصائم جنبا فصومه صحيح، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. كذلك مما يباح للصائم السواك، فإن السواك مباح للصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، وهذا عام في رمضان وغير رمضان. والرائحة التي تنبعث من فم الصائم إنما هي من المعدة، هي من المعدة ليست من الفم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة منبعثة من المعدة. فالصحيح أنه يجوز للصائم أن يستاك أول النهار وآخر النهار. كذلك مما يباح للصائم ذوق الطعام للحاجة، يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، يصب على رأسه من العطش أو الحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن للصوم آدابا، فمن آداب الصوم تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعجل الفطر متى؟ ما غربت الشمس وأذن المؤذن على الغروب فيعجل الفطر، ولا يؤخر الإفطار كما تفعل النصارى واليهود والرافضة أخزاهم الله، فإنهم يؤخرون الإفطار والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، فإنهم لا يفطر أولئك حتى تشتبك النجوم وتظهر النجوم. فأهل السنة يخالفون أهل الضلال. وكذلك تأخير السحور، السنة أن يؤخر السحور، لا أن يكون السحور في منتصف الليل. لماذا؟ لأن في السحور بركة، يقول صلى الله عليه وسلم. فكونه يتسحر آخر الليل وقت السحر، وهي الأكلة التي في السحر، يقوم يذكر الله، إن أراد أن يصلي يصلي، إن أراد أن يدعو يدعو، فإنه وقت النزول الإلهي. كذلك يكون إعانة له على صلاة الفجر، إعانة له على صلاة الفجر. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام للصلاة. قال: قلت له: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، أي ما يقارب ربع ساعة. كذلك عباد الله، السحور له فضائل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. كذلك عباد الله، هناك أحكام ينبغي فهمها ومعرفتها. من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الفجر فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء النهار. أما لو تبين له أن الفجر قد طلع فقد فسد صومه. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. كذلك عباد الله، من المسائل والأحكام قطرة الأنف مفسدة للصوم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الجوف. أما قطرة العين والأذن فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنها غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. لكن يرى الشيخ أن من قضى احتياطا في قطرة العين فلا بأس، وإن كان الصحيح أنه لا يجب القضاء كما قال الشيخ رحمه الله. الرعاف والاستحاضة غير الحيض والنزيف وتحليل الدم لا حرج فيه على الصائم، لا حرج فيه على الصائم، ولا يؤثر على صومه. تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم. خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان لا أثر فيه في صحة الصوم، لكن عليه أن يتحفظ من أن ينزل شيء إلى جوفه. كذلك دواء الغرغرة، قال شيخنا: لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات، أو الدواء إذا وصل إلى اللهوات يصعب التحكم فيه. كذلك عباد الله، وضع الحناء لا يؤثر على الصوم. دهن الشعر والجلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به للصائم، لا بأس به للصائم. من دخل إلى جوفه غبار بلا قصد أو شيء بلا قصد أو ذباب فلا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه. كذلك استعمال الفرشاة والمعجون، يقول الشيخ ابن باز: لا يفطر به الصائم، لكن الأولى للصائم أن يستعمله قبل الفجر، أن يستعمله قبل الفجر. هذه بعض الأحكام مختصرة فيما يتعلق بالصيام. فعلى العبد أن يحتاط لصومه وأن يتفقه في صومه حتى يعبد الله على بصيرة. والله الله في أن نجتهد في هذا الشهر عباد الله بالصيام والمحافظة على صومنا من اللغو والرفث، وبالقيام بالتراويح وبقراءة القرآن. الله الله في أن نجتهد، ما هي إلا أيام معدودة، ينقضي الشهر سراعا. وإن مما يثلج الصدر ما بلغني عن نساء، ولله الحمد والمنة قد ختمنا القرآن حفظا في هذا الشهر المبارك. فالله الله يا شباب الإسلام في الاجتهاد في العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا عزيز يا غفار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ونحن في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر العتق من النيران، في هذه الليالي الفاضلة والأيام المباركة، فالله الله في اغتنامه قبل فوات الأوان، فقد لا يعود عليك رمضان، وقد لا تكمل رمضان، فاغتنم الأيام يا عبد الله. إن مما يجب على العبد أن يتفقه في أحكام الصيام حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإن من الأحكام المهمة التي يجب معرفتها أن نعرف من هم الذين يباح لهم الفطر. أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني بإسناد صحيح: فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكن يجب على من رآه أن ينكر عليه وأن يذكره. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر يباح له الفطر سواء شق عليه أو لم يشق، وهذا بالإجماع كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يجب عليه القضاء. كذلك ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى برؤه كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع يقدر بكيلو ونصف مع الاحتياط، والشهر 45 كيلو جراما. أما المريض الذي يرجى برؤه فإن الله رخص له في الفطر وأوجب عليه قضاء الأيام التي يفطر فيها. كذلك عباد الله، الحائض والنفساء يحرم الصيام على الحائض والنفساء ولو صامتا لم يصح منهما، بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن إذا طهرت الحائض أثناء النهار فإن عليها الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة واحدة وجب عليها الصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الصلاة في وقتها، ولو نزل بها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة يسيرة فسد صوم ذلك اليوم، وعليها القضاء وأجرها على الله تعالى فيما صامت. كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا لزمهما مع القضاء الكفارة. وإذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما جميعا فليس عليهن إلا القضاء فقط. كذلك عباد الله، ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار، منهم الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فالذي بلغ الهذيان مختل العقل فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام، لأنه مرفوع عنه القلم. كذلك عباد الله، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كحريق كبير أو هدم أو غرق، فاحتاج رجال الإطفاء مثلا إلى إنقاذ الغرق أو الحرق واحتاجوا إلى الفطر، فإنه يباح لهم الفطر وعليهم القضاء. كذلك عباد الله، من الأحكام المهمة في الصوم أن نعرف مفسدات الصوم. فأعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء وغير ذلك، فمن فعل ذلك فسد صومه، لأن هذه من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد من العمل فلا يفطر به الصائم. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم الأكل والشرب عامدا ذاكرا قاصدا، فمن أكل أو شرب متعمدا فسد صومه وهو آثم وعليه القضاء. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم، فإذا حقن الصائم بالدم فسد صومه، لأن الدم هو خلاصة الغذاء. وخلاصة الغذاء كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم عند بعض أهل العلم الحجامة. الحجامة كما هو مذهب الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء المعاصرين، وذهب الجمهور إلى أنها غير مفسدة للصوم، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. لكن يقال للصائم أن يجتنب الحجامة في أثناء الصوم، يحرص على اجتناب الحجامة في أثناء الصوم. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، فمن استقاء فليقضي، يقول صلى الله عليه وسلم. أما من ذرعه القي بغير اختياره فلا قضاء عليه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي، على بطلان الصوم بتعمد القي. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فلو خرج دم الحيض والنفاس في أثناء الصوم فسد صوم ذلك اليوم. كذلك عباد الله، من المكروهات للصائم، هناك مكروهات ينبغي اجتنابها، أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لحديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأنه قد يذهب الماء إلى جوفه مع المبالغة. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة مكروه للصائم، مكروه للصائم. أما إذا كان بحاجة، ذوق الطعام للحاجة، فإنه مباح، لكن يجب عليه أن يلفظ الطعام ولا يدخله جوفه، فإن تعمد وأدخله جوفه فسد صومه. كذلك التفكير فيما يتعلق بالجماع والنكاح ونحو ذلك يكره للصائم، لما قد يؤدي به إلى أمور أخرى. كذلك عباد الله، هناك أشياء تباح للصائم، منها الصائم يصبح جنبا، فلو أصبح الصائم جنبا فصومه صحيح، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. كذلك مما يباح للصائم السواك، فإن السواك مباح للصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل وضوء. وهذا عام في رمضان وغير رمضان، والرائحة التي تنبعث من فم الصائم إنما هي من المعدة، هي من المعدة ليست من الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة منبعثة من المعدة. فالصحيح أنه يجوز للصائم أن يستاك أول النهار وآخر النهار، كذلك مما يباح للصائم ذوق الطعام للحاجة. يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، يصب على رأسه من العطش أو الحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن للصوم آدابا، فمن آداب الصوم تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعجل الفطر متى؟ ما غربت الشمس وأذن المؤذن على الغروب فيعجل الفطر، ولا يؤخر الإفطار كما تفعل النصارى واليهود والرافضة أخزاهم الله، فإنهم يؤخرون الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، فإنهم لا يفطر أولئك حتى تشتبك النجوم وتظهر النجوم. فأهل السنة يخالفون أهل الضلال. وكذلك تأخير السحور، السنة أن يؤخر السحور، لا أن يكون السحور في منتصف الليل. لماذا؟ لأن في السحور بركة، يقول صلى الله عليه وسلم. فكونه يتسحر آخر الليل وقت السحر، وهي الأكلة التي في السحر، يقوم يذكر الله، إن أراد أن يصلي يصلي، إن أراد أن يدعو يدعو، فإنه وقت النزول الإلهي. كذلك يكون إعانة له على صلاة الفجر، إعانة له على صلاة الفجر. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام للصلاة. قال: قلت له: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، أي ما يقارب ربع ساعة. كذلك عباد الله، السحور له فضائل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. كذلك عباد الله، هناك أحكام ينبغي فهمها ومعرفتها. من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الفجر فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء النهار. أما لو تبين له أن الفجر قد طلع فقد فسد صومه. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. كذلك عباد الله، من المسائل والأحكام قطرة الأنف مفسدة للصوم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الجوف. أما قطرة العين والأذن فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنها غير مفسدة للصوم،
غير مفسدة للصوم، لكن يرى الشيخ أن من قضى احتياطا في قضرة العين فلا بأس، وإن كان الصحيح أنه لا يجب القضاء كما قال الشيخ رحمه الله. الرعاف والاستحاضة غير الحيض والنزيف وتحليل الدم لا حرج فيه على الصائم، لا حرج فيه على الصائم ولا يؤثر على صومه. تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم. خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان لا أثر فيه في صحة الصوم، لكن عليه أن يتحفظ من أن ينزل شيء إلى جوفه. كذلك دواء الغرغرة، قال شيخنا لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات أو الدواء إذا وصل إلى اللهوات يصعب التحكم فيه. كذلك عباد الله وضع الحناء لا يؤثر على الصوم. دهن الشعر والجلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به للصائم. من دخل إلى جوفه غبار بلا قصد أو شيء بلا قصد أو ذباب فلا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه. كذلك استعمال الفرشاة والمعجون، يقول الشيخ ابن باز لا يفطر به الصائم، لكن الأولى للصائم أن يستعمله قبل الفجر، أن يستعمله قبل الفجر. هذه بعض الأحكام مختصرة فيما يتعلق بالصيام. فعلى العبد أن يحتاط لصومه وأن يتفقه في صومه حتى يعبد الله على بصيرة. والله في أن نجتهد في هذا الشهر عباد الله بالصيام والمحافظة على صومنا من اللغو والرفث، وبالقيام بالتراويح وبقراءة القرآن. الله في أن نجتهد، ما هي إلا أيام معدودة، ينقضي الشهر سراعا. وإن مما يثلج الصدر ما بلغني عن نساء، ولله الحمد والمنة قد ختمنا القرآن حفظا في هذا الشهر المبارك. فالله يا شباب الإسلام في الاجتهاد في العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا عزيز يا غفار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.